الله الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام السيد الأولين والآخرين والسيد الأنبياء وأكرم المرسلين النور المبين محمد وعلى آله أنوار وحي رب العالمين. بقي في بحث القسم الثالث إجزاء الحكم الظاهري، ومر أن هذا البحث اسمه إجزاء الحكم الظاهري ذريعة للبحث عن طبيعة وخواص الحكم الظاهري في منظومة الشريعة في الحقيقة، وليس خاص ببحث الإجزاء، بل بحث عام في منظومة الشريعة. وأنه قائم على الطريقية بالمعنى العام الشامل حتى كما أمر بالأصول العملية في مقابل السببية، وأن للحكم الظاهري عند العدلية مع أنهم يلتزمون بالطريقية إلا أن لهم حيثيات في الحكم الظاهري بمثابة السببية أو قل الموضوعية كما أمر. منها ما ذكره الشيخ الأنصاري في المصلحة السلوكية. المصلحة السلوكية بالدقة ترجع إلى حسن فاعلي، وإن لم يكن حسن فعلي، حسن فاعلي. والحسن الفاعلي غير متقوم بالشيء في الخارج، مثل باب النقيان أو باب التجري. فهذه طبيعة في الأفعال البشرية التي تتعلق بها الأحكام الظاهرية، أن جانب الفاعلي ما يتخلف، إن كان في تخلف في الجانب الفعلي. والتفكيك بين الجانب الفاعلي والفعلي أمر مهم، شبيه ما مر التركيز عليه عدة مرات من أن حجية الخبر متقومة بالجانب الفاعلي أو بالجانب الفعلي. صدق الخبر المهم يتقوم ب الجانب الفعلي للخبر، متن الخبر، أو يتقوم بفاعلية المخبر أنه ثقة وعادل وما شابه ذلك. ومن الواضح أنه الفرق بين حجية العقل النظري اللي هو مرتبط بالفعل في نفسه، أو حجية الخبر مرتبطة بالعقل العملي التي هي متقومة بالجهة الفاعلية أكثر. وأن الصحيح حجية الخبر أهم شيء فيه جانب الفعل وليس جانب الفاعل، وهذا ما يعني تصرح وتنادي به آية النبأ: إن جاءكم فاسق من جهة الفاعل فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. فتبينوا يعني الجانب الفعلي اللازم في الخبر تبينه وليس الجانب الفاعل، الفاعل أيما كان. ووردت روايات الصفيضة: يأتينا الحروري المرجئي عنكم بخبر بكذا. قال انظر إلى يعني الجانب الفعلي، انظر للجانب الفعلي لا تنظر للجانب الفاعلي. هذا هو مبنى الشيخ المفيد والمرتضى والقدماء إلى ابن إدريس، بل حتى الشهيد الأول مبنى، بل يمكن دعوة هو مبنى الأكثر قولا بين علماء الإمامية، يعني مدرسة الوحيد الباباني السدادية أيضا قائمة على هذا. على كل ففي تفكيك بين الجانب الفعل وجانب ماذا؟ الفاعل. في الجانب الفاعل ليس هناك تخلف، يعني إذا تجري 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 سواء في المعصية أو تجري بدون معصية، معصية من جهة الفعل. الانقياد موجود سواء طابق الفعل الواقع أو لم يطابق الفعل الواقع، الانقياد موجود. هذا الانقياد عبر عنه الشيخ الأنصاري بمصلحة السلوكية، وهذا صحيح من جهة عامة. وهذا الانقياد تعبر عنه الروايات الكثيرة المستفيضة، تعبر عنه بالولاية، الانقياد لله والانقياد إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والانقياد إلى أهل البيت عليهم السلام. فهذا الجانب الفاعلي اللي هو جانب الانقياد موجود على أي حال. الحكم الظاهري بالنسبة إليه بمثابة السببية. بمناسبة إذن هذه بحث، هي نوع من السببية لا محال نقول بها، ما لها رب العالمين بسببية الأشعرية وسببية المعتزلة وما شابه ذلك. هذه سببية إن الله لا يضيع أجر العاملين، حتى أخطأ هنا له أجر. يعني مثلا هذا البيان في السببية نستطيع أن نفسر قاعدة من بلغ. قاعدة من بلغ له عدة وجوه ثبوتية مو إثباتية، هي قاعدة من بلغ وردت بها روايات صحيحة متعددة وغير صحيحة، يعني القاعدة مستفيضة، ذكرها صاحب الوسائل في أبواب مقدمات العبادات. دائما يصير لغط، هذا الدعاء، هذا الصلاة في مفاتيح الجنان، في ضياء الصالحين، في العبادات، خبر صحيح ضعيف، يعني زمزمة انتشرت، هي زمزمة يعني من نظر وجهة المشهور زمزمة مرضية وبائية علمية. سأبين لماذا المشهور يعتبر هذه الزمزمة دي شقشقة مرضية وبائية وليست شقشقة صحية. سأبين الآن هاي الزيارة صحيحة مو صحيحة، حيحة بيحة شماخيخة خاخيخة، هاي كل هذه شيطنة، يعني أقصد في وجهة نظر هذا قول شقشقات سلبية جدا. لماذا؟ سأبين الآن لحقيقة قاعدة من بلغ عندهم. حقيقة قاعدة من بلغ بغض النظر عن بحثناها في آخر البراءة وما شابه ذلك عدة مرات، ونبني على مبنى المشهور أنها تفيد الاستحباب ثبوتا بشواهد عديدة لسنا الآن في صددها، يعني نفسها هي أدلة خاصة تدل على الاستحباب. هاي كانت سببية. وإذا بلغك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجر عمل فعملته ابتغاء ذلك الأجر لك ذلك الثواب بعينه، تعبيرها بعينه، وإن لم يكن كما بلغ. أي هكذا فتوى المشهور أن تفيد الاستحباب بطروع عنوان البلوغ. هاي النصوص الخاصة نبني عليها بشواهد دامغة على كل، أنا لست في صدد الخوض فيها، بشواهد جدا دامغة لا مفر منها. حتى المنكرين لها مثل طول الشيخ الأنصاري غيره هم ارتكازا، طبعا الشيخ ما ينكرها بالرأس، الشيخ الأنصاري يعني ينكر وجود الشيخ، يقول باب الاحتياط أيام ما كان رجحان الاحتياط. على أي تقدير النصوص لا هي مع المتقدمين ومشهور المتقدمين والصحيح، هذا على حدة. ستحكيم قول على قول لماذا سبحت آخر. هذا الوجه الأول في قاعدة من بلغ، النصوص الخاصة المستفيضة كذا كذا وشواهدها دامغة جدا. نعم، لأن تقول لك ثواب ذلك بعينه، مو من باب الاحتياط العام أصلا. إذا كان طريقية محرم بوش بوش، إذا أخطأ خطأ خطأ، شلون إذا كذلك بعينه تفضل من الله؟ ولماذا يخبر عن التفضل من الله؟ ألا يريد أن يزجك يبعثك؟ هو البعثية هي تشريع. على كل ما أريد أن ندخل في هذا البحث، الأدلة الخاصة واضحة أنها تثبت الاستحباب الخاص. بغض النظر عن هذا، جملة من المتقدمين أشاروا إلى وجوه أخرى ثبوتية في قاعدة من البلاغ، مو بغض هذه النصوص الخاصة. ما هي ثبوت وجوه ثبوتية؟ مرتبط بما نحن فيه طبعا، بحث الحكم الظاهري، بعض حيثياته سببية، هو مرتبط به. أحد هذه الجهات، وجه ثاني، هو أن الجهة الفاعلية ما يمكن تخلفه، أنت فعلت هذا تبعية أو قيادة للنبي وأهل بيته، هذا الانقياد شئت أم أبيت هو على الحال، هذا ما يتخلف. وتعلمون كل عمل لدرجة من القيادة، إذا كان عمل مثلا مجهد في ضرور عبادة مجهدة، يكون القيادة في إجهاد أكثر، فهذا غير قابل للتخلف، هذا سببية. فهذا وجه لذلك لك ثواب ذلك بعينه، نفس الثواب تعطاه، مو ثواب آخر، مو الثواب العام الاحتياط أو شيء أو الطاعة أو الولاية، لا، إي رب يعطيك نفس الثواب، نفس الثواب يعطيك إياه. شو واضح إذن هذه السببية مو طريقية. هذا وجه آخر متين جدا، متين، إنه هذا الانقياد بهالدرجة إنما تكون أرضيته موضوعه في هذا الحكم الظاهر. وجه ثالث ذكره الكبار، يعني كبار المتقدمين، وجه ثالث، أصح قاعدة من بلغ هي أين؟ قاعدة من بلغ هي في مورد، ليست في مورد العبادات، دققوا جدا مهم، هاي الذي للأسف يعني غفلة عجيبة عجيبة في هذا زمان هذا العصر، حتى من الأكابر اللي مضوا ما أدري ليش الغفلة هذه، الله أعلم. أصل مشروعية الأعمال إحنا ليست بقاعدة من بلغ، حتى مع أنها نصوص صحيحة، وليست بالروايات الضعيفة التي هي موضوع قاعدة من بلغ. عندنا قاعدة من بلغ روايتها ماذا؟ محمولا روايتها صحيحة أو مستفيضة. موضوع من بلغ رواية ضعيفة المرسلة فلان مثلا، أي رواية حتى لو كانت عامية. أصلا مشروعية العمل لا من الروايات الضعيفة ولا حتى من الروايات المعتبرة المستفيضة وقاعدة من بلغ. إذن من مشروع العمل؟ مشروع العمل أصل هذا العمل يندرج تحت عموم العبادات، عموم الصلاة قربان كل تقي، عموم زيارة المعصوم كذا 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 فيها، عموم الدعاء إلى الله تضرع، أصلا مشروعيات الأدلة العامة الدالة على العبادات هي تدل على كل الموارد. سيقولي الأمر الوارد أمر، إحنا نقصد الورود لا أقصد الأشواق، أنت سنتقصد الورود، شنو عشان؟ المهم هي مشروعية هذا العمل لا كلام فيها. الآن الخصوصيات وكذا ولما جرى حتى العموم سيأتي على فهم. فإذا أصل مشروعية دي الأعمال شو تشكك فيها أنت؟ أصل المشروعية العامة ما حد تشكيك، صلاة الرغائب يشككون فيها، صلاة ما أدري الانترنت ما يشككون فيه، صلاة الرغائب يشككون فيها، مثل كذا يشككون عيني، الضعف واهس الناس، هاي عبادات عامة بالعكس انطلاق فيها ولما جرى فيها، وشي طبيعي انه صلاة مثلا نافلة مبتدأ عادية بين صلاة نافلة تقرأ فيها ألف مرة كذا، شي طبيعي هذا ثواب أكثر، شي طبيعي حسب العمومات، حسب العمومات المثلة. فأصل مشروعية كل الزيارات وكل الأدعية وكل العبادات لم تأتي لا من قاعدة من بلغ أصلت نقلق لي، ولا أتت من روايات الخاصة الضعيفة، أتت عندنا دستور عام مشروع، كل ذكر اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، تذكروا كثيرا شلون إذا نذكرها قليلا بعد؟ هاي كثيرة ولا علكم تفلحون؟ إذا قليل شلون إذا ذكرنا قليلش؟ فاذكر الله ذكرا كثيرا، اركعوا مع الراكعين، اسجدوا، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صلة الرحم. كل دي العبادات مشروعيتها مو محل كلام، مشروعية اتفاقا في علم القانون وفي علم الفقه. المشروعية التي تأتي من الأصول الدستورية للدين أو لأي دستور قانوني أمتن من المشروعية التي تأتي من الدليل الخاص خاص خاص خاص. الأعظم هي مشروعية تأتي من الأصول الدستورية، ظلي على رواية صحيحة تستند واحدة. من يقول لك هذه لم يخطئ الراوي الثقة العادي 100%؟ لكن إذا درجت تحت العنوان القطعية أقول لك 100% هي مشروعة. تفتش شلون؟ المشروعية المندرجة في العنوان 100% ما فيها تخلف. أما المشروعية الآتية من الخبر الواحد الصحيح ما معلوم، قد يخطئ، قد يشتبه، قد يسهو، قد كثيرة فيها. وين هذا الاعتبار الظني؟ وين الاعتبار القطعي؟ أنا جاي أقول لك زيارة الأربعين أو زيارة دليل قطعي. ما أريد القطعي، أريد البني. خذ البني، شو أسوي يا ظني البني؟ مش عايز واحد لازم يفرط في الأسس التشريعية. وين احنا قاعدين؟ النقاط هذه مهمة نلتفت إليها. والله هاي الدعاء في مفاتيح الجنة، والله هاي الزيارة وهاي الذكر مشروعية مو محل كلام، مشروعية القطعية مو محل كلام بالعموم، مو محل كلام أصلا. عشان نجي نوسوس. هذا وجه كم الآن؟ ثالث. هذا وجه ثالث. الوجه الرابع، هذا الوجه الثالث طبعا قاطعي، قاطعي. حتى الوجه الثاني قاطعي لا ترديد فيه، الثاني قاطعي لا ترديد فيه، الثالث قاطعي لا ترديد فيه، الرابع. الوجه الرابع ذكره الشيخ جعفر كاشفته وتبناه تلميذ صاحب الجواب، وهذا احنا فسرناه بعدة تفسيرات في الجزء الثالث في الشهادة الثالثة ان شاء الله يطلع. ثلاثة او اربعة وجوه صناعية دامغة وجه الشيخ جعفر كاشفته، يعني تحليله ذكره الشيخ جعفر كاشفته في مستحبات التشهد. في وين؟ مستحبات التشهد، ذكروا في مستحبات التشهد. فنقل الشيخ جعفر كاشفته في مستحبات التشهد بعضها نصوص ضعيفة، بعضها نصوص ما معلومة النصوص أين هي مصدرها، بعضها وأخطر حال الشيخ. فهو ذكر هذا الوجه، هذا وهو ماذا؟ أن بالدقة الأمر الخاص، الدليل الخاص يعني أمر خاص، الدليل الخاص إثبات، أمر خاص ثبوت. الأمر الخاص والأمر الورودي، بقصد الورود لا بقصد الأشواك، بقصد الورود. الأمر الخاص عبارة عن الأمر الخاص حقيقته عبارة عن تركب عمومات. الأمر الخاص عبارة عن ماذا؟ تركب عمومات تتركب مع بعضها البعض، طبعا بهيمنة المعصوم على التشريع وكذا يتولد منه أمر خاص. هذه طبعا فكرة قانونية في أصول قانون عظيمة، أنك لا تجد قانون خاص، محال أن يكون وليد الساعة. يعني كآدم ليس له أب، ما عندنا قانون خاص، أمر خاص، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، هذا النبي عيسى. أما بقية البشر لا، لا بد له أب أو أم، لا بد له أب. أما أنه لا أب له، لا ما يمكن إلا لازم له هو. القانون الخاص والأمر الخاص هذا لم في ذهنية موجودة بشكل في الجو العام عند متأخري العصر، مو كلهم، كثير الأكثر أو الكثير، أن هذا القرآن جعل جديد ديد مبتدأ لا أبا ولا أم له. مو هكذا، مو صحيح. ما يمكن يكون قانون خاص هو وليد الساعة، خلقه من تراب وليس له، ما يمكن، لابد لأب أعضاء منه طبقات العموم وتركب طبقات العموم وتراكيب العموم يسمون. فبالتالي الأمر الخاص والدليل الخاص للأمر الخاص للجعل الخاص هو عبارة عن معجون وتركيب ومزج ودمج عدة عمومات تندمج مع بعض البعض حين نصير أمر خاص، لأن الأمر الخاص أتانا شيء مبتدأ، شيء مبتدأ من رأس عديم الأصل والفصل والمجرة. فلذلك يقول صاحب كشف الغطاء، ومنها صاحب جواهر، لذلك صاحب جواهر نقل هذا المبنى عن أستاذه في الأذان، مع أن كلام كاشف الغطاء كان في التشهد، بس استفاد منه في الأذان واستفاد منه في التشهد. وذكر صاحب الجواهر لولا خلاف المشهور، معنا مو خلاف المشهور، وظنه صاحب الجواهر خلاف المشهور، هذا غفلة من صاحب الجواهر، قال لولا خلاف المشهور لكان القول بجزئية الشهادة الثالثة في الأذان حري. هاي عبارته من نفس الأدلة العامة، يعني يريد يقول صاحب جواهر بأن يا جماعة الخير مشروعية الشهادة الثالثة في الأذان أو في تشهد الصلاة، بالتالي نفس الكلام ليس مشروعية الأدلة الخاصة. وينكم أنتم؟ عمومات هي نفسها، عمومات بتقول حقيقة التشهد، حقيقة الشرعية للتشهد ثلاثي ليس ثنائي وليس أحادي، هي العمومات نفسها، هي مسيطرة مهيمنة على كل أبواب العبادات أبواب الكذا، وهي استفاد منها المشروعية. فمشروعية الشهادة الثالثة في الأذان أو في التشهد ليس منشأها الجعل الخاص والدليل الخاص حقيقة لبا لب اللب، لا، لب اللب هو نفس العمومات، حقيقة العمومات. ما يمكن عندنا أمر خاص شبيه الآن قانون وزاري أو بلدي أو وزاري أو برلماني، لابد أن يستند إلى القوانين الدستورية. أما القانون الوزاري قانون مستقل لا صلة له بالدستور، يعني غير معقول، غير معقول في علم القانون، حتى في علم القانون السماوي أو علم القانون الأرضي، ما غير معقول منظومة قانون طبيعتها. هذا قانون برلماني ابتداء استدراك، استدراك على الدستور، يصير دستور بحث آخر، إذا لا مو استدراك إنما هو تبعية الدستور، محال يكون قانون برلماني أو وزاري أو بلدي مبتور بترا بترا عن القوانين الدستورية العمومات الفوقية، ما ممكن. هكذا أيضا في الشريعة، هذا البحث بالذات، هذا الوجه بالذات هو حقيقة علم أصول القانون. وإذا الاستنباط الفقهي يجري على هذا على هذه المدرسة أعظم من فقه المقاصد، أعظم من روح الشريعة، أعظم من كذا كذا، ولما جرى فلسفة التشريع شيء آخر. هذا البحث شيء مهم، هذا عبارة، هذا الوجه عن كم، الثالث والرابع، هذا الرأي اللي احنا فيه الآن رابع، هذا الوجه هو حقيقة علم أصول القانون بالدقة، هذا الوجه نفسه، وهذا وجه متين جدا وثبوتي. وبناء على هذا حينئذ لا وسوسة في كل دي المندوبات وكل الأدعية وكل الزيارات وكل. لذلك لاحظوا حجية الاستنباط إذا ترتبط بالاجتهاد والفقه وبمجموع منظومة التشريع، اللي يصر على ابن قبة ويصر على المفيد والمرتضى وغيره من القدماء، غير لما تستند لي فاعلية الفاعل، وثاقة الراوي، شنو وثاقة الراوي؟ ما تفهم كل الحكم الشرعي ما هي أو غير أو ضعف. نعم، حديث تدري بالاجتهاد والفقه خير من ألف حديث تروي. وين هذا وين هذا؟ أو بعض عشرة أو بعض ثلاثة، حسب درجة فقاهة الإنسان واجتهاده. فهذه أربعة وجوه. في وجه خامس متين ثبوت الآن غاب عن بالي، ربما استذكره فيما بعد إن شاء الله. هم هذه وجوه مهمة تبين سببية الحكم الظاهري، بمعنى من فيها تخلف وفي قاعة من بلغ ومنا غاب ومنا رايح. هاي الوسواسات اللي يدبوها الوسواسين الخناسي على كونه هاي مبنى على مبنى آخر. بس هاي انتوا لا تحكموا في الجو العام، بابا الجو العام مشهور الأعظم العلماء الإمامية، هذا الوجوه، دي الوجوه الأربعة اللي أنا ذكرناها. وفي وجه خامس قد استذكره فيما بعد إن شاء الله. إجمالا دي وجوه ثبوتية بعد، ما فيها تخلف ولا فيها قد يصيب وقد يخطئ أبدا، فكل دي مو في محلها الوسوسة. على حال هذا تمام الكلام في القسم الثالث. أما القسم الرابع فأهم شيء فيه الفارق بينه وبين القسم الثالث. القسم الثالث في حين هو طريقي، في حين هو 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 هو، لكن فارق فيه بينه وبين القسم الثالث، يعني الحكم التخيلي. كلامنا في إجزاء الحكم التخيلي، إجزاء الحكم التخيلي، إجزاء الحكم التخيلي على كل يختلف عن الحكم الظاهري. التخيلي ضابطة الحكم التخيلي أنه غير واجد لشرائط الحكم الظاهري، غفل عن ذلك. الآن وين أين هو موارد تواجد توفر الشروط الحكم الظاهري اللي هو القسم الثالث، عدم توفر شروط الحكم الظاهري اللي هو القسم الرابع، ده ضابط اللي هو يحتاج إليه تركيز وتدقيق. في القضاء نفس الشيء، كل قاضي يختلف مع قاضي آخر، يعتبر حكم القاضي السابق أو اللاحق يعتبره من القسم الثالث أو الرابع. الكلام الكلام، مجتهد يختلف مع مجتهد، فقيه يختلف مع فقيه، شبيه عن الحقيقة لا يمتلكها واحد. هذا بحث آخر مع وجود الشروط غير المجرد. الاختلاف في الاجتهاد والاجتهاد أو في التقليد هذا ما يدل على خلل في الشروط، كل معذور بحسب تشخيصه. الضابط في التمييز هذا مهم، نعم، لأنه هذه الضوابط لابد أن تتفق بين المكلفين، لا مو ضروري أن تتفق بين المكلفين، ما تتفق، بس هي طبيعتها طبعا هي طبيعتها تعددية، لا مانع من ذلك. أما أنه هذين غير واجد الشرط، دينين فساق، لا هذين يقول دينين فساق ونحن العدول، هذه كلها هذا هو فسق في العدل، تفسيق الآخرين فسق، حصر العدالة في الإنسان في نفسه هذا فسق، هذا خروج عن موازين الشريعة. الموازين الشريعة تقول هذا يمكن وهذا يمكن وهذا يمكن وهذا يمكن، أنا موجب. ما دام الاختلاف ظني ما يجوز لفئة أن تفسق فئة أخرى أو تضلل فئة أخرى، وسيما في الفروع، يعني مو محل تضليل ولا محل تفسيق ولا محل ولا مجرى، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لكن على كل إذا صار الجو خاص جو عوام هي مشكلة، يعني هو اللي هو الموازين تقتضي التعدد، ما في أي إشكال. هذه نكتة مهمة. هذا تمام الكلام في، طبعا هو بحث مهم وربما تفصيله في البحث الحكم التخيلي في القسم الرابع، بحث في القضاء وبحث في الاجتهاد التقليد أوسع من هنا في المقام، أوسع، لأن يعني ليس البحث فيه من جهة إجزاء وعدم إجزاء، بل من جهة حقيقته. وفي جملة من الآثار، في جملة من الآثار حتى في الحكم التخيلي تخيل معذور وفي تخيل غير معذور. التخيل المعذور قد يكون سببي بعد، حكم سببي، سببية له بالمعنى الذي مر بنا في الحكم الظاهري، قد يكون من جهة الانقياد مثلا أو غيره أو 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 أو. فهذه نقاط، يعني بعبارة أخرى في بعض أنحاء السببية التي مرت بنا في القسم الثالث قابلة للتصور في القسم الرابع، عين لازم ننتبه له. لكن لأنه تفصيل كل أبواب أخرى يجب الالتفات إلى ذلك. يقع الكلام إن شاء الله في بداية مقدمة الواجب. مقدمة الواجب نعم كذا. الأبحاث اللي ذكرها النائيني والسيد الخوي إلى قبل الدخول لتقسيم المقدمات، هذه الأبحاث مستهل القصيدة، مستهل كذا، مستهل المقتل، مستهل الخطبة. المستهل هذا جدا مهم، حساس وخطير. كم جهة ذكرها النائيني وتبعه عليه السير الخوي جدا ملية بالنكات المرتبطة بأصول القانون، جدا نفيسة جدا دسمة. كل ما تتوسعون فيها آراء الأقوال سنمكث فيها إن شاء الله مدة، لأن دسمة جدا أهم من ما بعدها. هي نفسها دسمة. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.